أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام، جزاكم الله، الكلام في التطابق بين الدلالات. بينا في الدرس السابق أنه عندنا تطابق بين الدلالات في مرحلة المدلول التصوري عند الشك، بين مرحلة المدلول التصوري والدلالة التصديقية الأولى. فقلنا مقتضى تطابق أن نحمل ماذا؟ اللفظ على الحقيقة، وهذا ما أسميناه بأصالة الحقيقة. ثم انتقلنا إلى أصالة العموم، وقلنا في حال الشك في أن المتكلم، الشك بين ماذا؟ بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. فلو كان اللفظ فيه ما يدل على العموم وشككنا أنه أراده جدا أو لم يرده جدا، فمقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية نقول ماذا؟ أن المتكلم أراد العموم جدا، وهذا ما أسميناه بأي شيء؟ بأصالة العموم. وقلنا أيضا في المرحلة الثالثة، وهو في حالة الشك بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، وفي مقام ماذا؟ في مقام أن المتكلم ماذا؟ أراد اللفظ حقيقة وواقعا، أو يوجد ظروف وملابسات دعته ماذا؟ للقول بالتقية مثلا، إنما قال ذلك الكلام على نحو التقية. قلنا مقتضى أصالة الجهة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الكلام قد قيل ماذا؟ مقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أنه ماذا نقول؟ أن المتكلم أراده جدا. وإذا أراد أن يكون الكلام على نحو التقية ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى قرينة، وفرض الصورة أنه جاءنا ما يدل على القرينة أو لم يأتي؟
لم يأتي.
لم يأتي. فرض الصورة أننا شككنا، فإن مورد تطبيق الأصل في هذه الدلالات الثلاثة ماذا؟ هو الجزم أو الشك؟ الشك. أحسنتم جدا. بقي عندنا التطبيق. قال التطابق بين الدلالات، تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أيضا عندنا أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية ماذا؟ الظاهر من كل لفظ ماذا؟ هو المعنى الموضوع له اللفظ. ونريد هنا بناء على ما تقدم ماذا نريد؟ نريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. إذا ظهر لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر الموضوع له من الدلالة التصورية لا معنى آخر، هذا مقتضى ظهور العرفي أنه في مرحلة الدلالة التصورية وفي مرحلة الدلالة التصديقية لما أراد قصد تفهيم المعنى في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى ماذا؟ على ماذا نسلم؟ نقول لابد أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية، يعني المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي، شككنا، وهو الحيوان المفترس، أو قصد ماذا؟ المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، شككنا في ذلك. كان ظاهر حاله، في حال الشك ماذا نبني؟ كان ظاهر حاله أنه يقصد ماذا؟ يقصد إخطار المعنى الحقيقي. لماذا سيدنا؟ يقول: ومرد ذلك، ما هي الضابطة في إرجاعه إلى المعنى الحقيقي؟ ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق. التطابق بين ماذا؟ بين مرحلة الدلالة التصورية ومرحلة الدلالة التصديقية الأولى. قال: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى، الظاهر من الأولى يعني ماذا؟ الدلالة التصورية. هو ماذا؟ هو الرجل الشجاع أم الحيوان المفترس؟ الحيوان المفترس. فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، فالمقصود من الثاني هو ماذا؟ ها؟ هو أيضا. وهذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ حجة، لأن هذا مقتضى حال ظاهر حال المتكلم. ولو أراد أن يقصد الطرف الآخر وهو الرجل الشجاع لكان عليه أن يبرز القرينة، لو مو عليه أن يبرز القرينة كان عليه أن يبرز القرينة. وهذا الظهور حجة إن شاء الله على ما سوف يأتي في قاعدة حجية الظهور. ويطلق على حجيته ماذا نسميه هذا الظاهر؟ بأصالة الحقيقة. الآن هذا في الدلالة، يعني الشك بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين. تعينت الدلالة التصورية وتعينت الدلالة التصديقية الأولى، وشككنا وين؟ في المراد الجدي. لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي ماذا؟ متطابق مع ما قصد إخطاره أو غير متطابق؟ ها؟ متطابق فيما قصد الظاهر. نحن والظاهر، نحن والآس، أنه يوجد تطابق أو لا يوجد تطابق. ولو أراد عدم التطابق لأبرز القرينة. في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم: أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر ماذا في ذهننا؟ صورة العموم. أراد إخطار أو لم يرد؟ نعم أراد، بدليل جاب ماذا؟ كلمة كل. أكرم كل جيراني. ولكن شككنا في أي شيء؟ شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو ماذا؟ أو أن نكرم بعضهم. شككنا في هذا الأمر، غير أنه أتى باللفظ عاما، لو لم يأتي أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيراني. أنت الآن تريد ماذا؟ أن تكرم كل جيرانك، ولكن أنت قاصد في نفسك ماذا؟ البعض، ولكن إنما قلته مجاملة، ولكن لم تظهر ما يدل على البعض، وإنما أظهرت من؟ أظهرت الكل، قلت أكرم كل جيراني، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيراني. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم أو غير جاد؟ جاد في التعميم. حتى لو كنت ماذا؟ ها؟ حتى لو كان على نحو المجاملة، ولكن مقتضى ما سمعته أنا منك ها؟ أنك ماذا تريد؟ تريد العموم جدا لو ما تريده؟ تريد العموم جدا. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في العموم، وأن مراده الجدي ذلك وهو العموم. لماذا سيدنا؟ قال: ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في حال الشك. وين؟ في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فما دام قد قصد إخطار المعنى عاما فهو يريده جدا أو لم يريده؟ يريده جدا. فما دام الظاهر من الأولى إخطار صورة العموم وقد جاء بكلمة ماذا؟ كل. فالظاهر من الثانية أيضا مقتضى التطابق ماذا نفعل؟ أن الثانية أيضا إرادة العموم جدا. وهذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ حجة. ويطلق على حجيته في مثل هذا المثال ماذا؟ أصالة العموم. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام. ماذا أخطر في ذهننا مدلول الكلام؟ أنه لا بد أن نكرم فلانا، ولكننا نشك في أنه جاد في إكرام فلان أو غير جاد، شككنا. مرة أنا ما أشك لأنه هازل ويدل على ما يدل على هزله، ومرة لا شاك يقول أكرم فلانا ولا يوجد عندي دليل على أنه هازل ولا يوجد عندي دليل على أنه جاد. في حال الشك ماذا نفعل؟ يقول ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية مثلا، فقال أكرم فلانا تقية، وأنه ليس له مراد جدي، ولكن قال أكرم فلانا أو لم يقل؟ قال أكرم فلانا. والكلام فيه كلام في المثال السابق. فإن ظهور التطابق ماذا نفعل؟ ها؟ نكرم أو لا نكرم؟
نكرم.
فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا. وإن الجهة التي دعته إلى الكلام يا جهة هي كون مدلوله مرادا جديا له، وقال أكرم فلانا، وهذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ إذا ما عندي دليل على تقيته ولا يوجد عندي دليل على جديته، فأنا مقتضى التطابق ماذا أقول؟ جاد أو ليس بجاد؟ جاد. هذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة. إذا شككنا في أنه أراد التقية أو أراد الحقيقة أراد الواقع، مقتضى التطابق ماذا يقول؟ واقع، لا بد أن تكرم، إلا أن يثبت لك بالدليل أنه ماذا؟ أن الكلام قد قيل في حال التقية. الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نلاحظ على ضوء ما بيناه ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، واضح ولا؟ أحدهما تصوري، واثنان ماذا؟ تصديقي. التصوري أسميناه ماذا عند الشك بين التصوري والتصديقي؟ أصالة الحقيقة. والتصديق الأول والتصديق الثاني أسميناه تارة بأصالة العموم وتارة بأصالة الجهة. ويختلف التصوري عنهما أو لا يختلف؟ المرحلة المدلول التصوري تختلف عن مرحلة المدلول التصديقي، وقلنا أن مرحلة المدلول التصوري مستفادة من أي شيء؟ أحسنتم جدا، من الوضع. بينما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية مستفادة من حال المتكلم، أحسنتم جدا. ولذلك إحنا نحن نظرنا في الدلالة التصديقية، المن نباوع؟ المن ننظر؟ ننظر إلى دلالة اللفظ على المعنى، لو ننظر إلى حال المتكلم ماذا نقول؟ قصد العموم هذا المتكلم أو لم يقصد؟ أنه قصد التقية أو لم يقصد؟ لابد أن ننظر لمن؟ للمتكلم، لا ننظر إلى علاقة اللفظ بالمعنى. نعم، إذن يختلف التصور عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي. التفت جيدا، نحن الآن إذا جاءني اللفظ وقال اذهب إلى البحر يوميا واستمع إلى حديثه، أو اذهب إلى البحر يوميا واغتسل فيه. عندنا ألفاظ أو لا؟ يقول في كل اللفظين في مرحلة المدلول التصوري يتزعزع علاقة اللفظ بمعنى أو لا يتزعزع؟ لا لا يتزعزع. المدلول التصوري التفت جيدا، علاقة اللفظ بالمعنى تتزعزع أو لا؟ أنت بمجرد أن تستمع إلى كلمة البحر وين يروح ذهنك؟ إلى المعنى الحقيقي. فيقول مرحلة المدلول التصوري لا تزعزع فيها، أينما تسمع كلمة فإنه الحقيقة وين؟ تأتيك مباشرة. لماذا؟ يقول لأنه مرحلة المدلول التصوري لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. تفهم جيدا، أنت الآن لما تسمع الكلمة ها وتقصد، أنت الآن لم تقصد البحر ماذا؟ من الماء، عفوا، أنك قصدت البحر من العلم ولم تقصد البحر من الماء، فقلت اذهب إلى البحر يوميا واستمع إلى كلامه واستفد من أخلاقه. أنت ماذا تقول هنا؟ أن البحر ماذا؟ ها؟ البحر في العلم، أحسنتم جدا، ولكن في مرحلة المدلول التصوري يبقى الوضع على حاله، ولكن متى؟ ها؟ يقول وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي، متى عرفنا؟ ها في الاستعمال، أحسنتم جدا، عندما استعمل المتكلم ها جدا وعندما أخطر المعنى فهمنا من خلال حال المتكلم أنه أراد من؟ أراد المدلول التطابق أو لم يرد التطابق، أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. ولكن في مرتبة متأخرة لما نظرنا إلى حال المتكلم وإلى وجود قرينة متصلة في الكلام، عند ذلك ماذا؟ ها؟ صار معنى البحر هنا البحر من العلم. فتزعزع أو لم يتزعزع؟ يقول لا يتزعزع، يبقى على حاله حتى ننظر إلى حال متكلم إلى مراده الجدي. فقال أن اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع، يبقى محافظا ماذا على حاله، لا يتزعزع حتى مع قيام ماذا القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. يقول متى علمنا؟ يقول من ظهور حال المتكلم، من ظهور حال المتكلم، وإلا نحن أن البحر هو ماذا؟ البحر من الماء، ولكن حتى جاءنا ظهور الكلام تصديقا من أي شيء؟ من حال المتكلم. في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا فيزول بزوال ماذا؟ بزوال القرينة المذكورة، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ولكن متى تحول؟ ها؟ لما وصلنا إلى ظهور حال المتكلم. إذن نحن والأصل يتزعزع أو لا يتزعزع؟ لا يتزعزع، حتى وصلنا إلى ظهور حال المتكلم فعلمنا ماذا؟ فيزول بزوال القرينة المذكورة ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذا في حال وجود ماذا؟ قرينة متصلة. يعني ماذا قرينة متصلة؟ ما هو الفرق بين القرينة المتصلة كما بينا سابقا والقرينة المنفصلة؟
مذكورة في سياق الكلام.
ها، مذكورة في سياق الكلام. أما القرينة المنفصلة ها يكون في خطاب آخر، أحسنتم جدا. هذا كلامنا أنها لا تتزعزع مع وجود القرينة المتصلة حتى نصل إلى ظهور حال المتكلم جدا. فإذا علمنا مع وجود القرينة ماذا؟ انتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، هذا في حال وجود القرينة المتصلة. ولكن لو قال المتكلم مثلا أكرم ها ماذا؟ أكرم كل جيراني، بعد مدة ماذا قال؟ لا تكرم هذا الجار مثلا. أنت الآن وفق القرينة المتصلة علمت من خلال القرينة المتصلة ماذا فهم؟ أنه لما وصلت النوبة إلى ظهور حال المتكلم علمنا بأن المتكلم يريد البحر من الماء أو البحر من العلم؟ البحر من العلم. ولكن لما وصلنا إلى ظهور حال المتكلم فتبقى في مرحلة المدلول التصوري لا يتزعزع حتى وصلنا إلى ظهور حال المتكلم، فانتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي مع وجود القرينة. ولكن أما القرينة المنفصلة فلا يمكن أن يتزعزع أيضا، لا يمكن أن يتزعزع.
القرينة المتصلة لم يتزعزع،
ها، فلا يمكن أن يتزعزع. لماذا؟ يقول لأن الكلام الأول للمعصوم باقي ماذا؟ على دلالته الحقيقية. وهذا الكلام الثاني لما قال مثلا رأيت أسدا، انتهى الكلام الأول. بعد ربع ساعة قال وكان ذلك الأسد يرمي رميا جيدا. الخطاب الأول باقي على ظهوره في الحقيقة لو لا؟ باقي على. والخطاب الثاني دال على على وجود قرينة، ولكن الخطاب الأول لا يتزعزع بل يبقى على حاله، والخطاب الثاني دال على وجود قرينة أنه لم يرد من الحيوان المفترس. فيقول فيحصل بين الأول والثاني تعارض. واضح إن شاء الله. هذا ماذا يريد أن يؤسس؟ يريد أن يؤسس أنه الإنسان الفقيه لما يرى رواية بعد مدة يرى رواية أخرى بقرينة منفصلة ماذا يقول؟ والله ذيك صارت ماذا؟ قرينة. ويتزعزع الظهور الأول؟ لا، يقول لا يتزعزع الظهور، كما لا يتزعزع مع وجود القرينة المتصلة حتى جاءت القرينة الموجودة والمتصلة فتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. أما في القرينة المنفصلة فلا يتزعزع الكلام حتى لو أردف الكلام بكلام آخر وقال ورأيت ذلك الأسد وكان راميا مثلا، يقول يكون الكلام الأول له ظهور في الحقيقة والكلام الثاني له ظهور ماذا؟ في غير تلك الحقيقة، فيتعارضان. وإذا تعارضا صار تحول لو ما صار تحول؟ في القرينة المتصلة ماذا فعلنا؟ في القرينة المتصلة يقول مع وجود القرينة تحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ولكن مع ماذا؟ مع وجود القرينة المفصلة يقول لا، يحصل التعارض. زين كيف نحمل هذا إلى هذا؟ بعد نرجع إلى قانون ماذا؟ إلى قانون عرفي. ماذا؟ شوف ماذا قال السيد. قال وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيء، فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، لا دلالة تصورية ولا أصالة ماذا؟ الحقيقة، ولا أصالة الجهة، ولا أصالة العموم، وإنما تشكل ماذا؟ يلا، تعارضا بين ماذا؟ بين ظهور الكلام الأول وبين ماذا؟ هذه الظواهر.
هو حصل التعارض بين الجملة، بين الكلام الأول
بلى والكلام الثاني، بينما مع القرين المتصلة بعد ما عندي تعارض.
لم يحصل تعارض،
لم يحصل تعارض، مباشرة نظرنا إلى حال المتكلم فزال المعنى الحقيقي وانتقل إلى المعنى المجازي. أما هنا يقول لا، رح يحصل تعارض لأن الأول خطاب منفصل والثاني خطاب منفصل. يقول فيحصل التعارض. ياب كيف نجمع بين هذا التعارض؟ يقول نعم، وتقدم عليه من؟ ويقدم هذا الظهور في الثاني باعتبار الثاني يشكل ماذا؟ قرينة، والقرينة مقدمة على ذي القرينة كما بينا سابقا، وتقدم عليه. ما هو الميزان تقدم عليه؟ يقول وفقا لقواعد الجمع العرفي، والتي نطبقها إن شاء الله في آخر أبحاث علم الأصول. القرينة مقدمة على ذي القرينة وغير مقدمة، ولكن بعد أن استحكم ماذا؟ بعد أن أوجدنا التعارض بين ماذا؟ بين الجملة الأولى والجملة الثانية. وكيف زال هذا التعارض؟ يقول بقواعد الجمع العرفي، من أن القرينة مقدمة على هذا القرينة. ما أدري واضح أو غير واضح.
هل المتكلم يعلم منه، قد يعلم منه أن المتكلم يريد الحقيقة أو العموم، وقد لا يعلم، ليس كذلك؟
بل شككنا
عند الشك.
عند الشك، مقتضى الشك أنه ماذا على وفق القاعدة ماذا نعمل؟ أن الدلالات متطابقة أو لا؟ التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. مقتضى التطابق إذا شككنا أن نقول أن المتكلم أراد العموم جدا أو لم يرده.
لا يوجد حالة ثالثة، أن عند حالة الشك قد لا يحصل عنه، قد لا يحصل أنه أراد المعنى الحقيقي.
بلي، ولكن نحن وفق الظهور وجاء بالكلام ما يدل على العموم، من المقدم؟ التطابق لو عدم التطابق؟ وحتى إذا أراد عدم التطابق عليه أن يبرز القرينة، فنحن مع عدم التطابق عليه أن يبرز القرينة، ولكن وفق الأصل أن نقول أن الإمام أراد العموم جدا. يقول يا بتر الإمام ما قاصد، قال عليه أن يبين. أنا وفق ما جاءني من ظهور حال المتكلم أنه أراد العموم أو لا. يقول من أين علمت أنه أراد العموم؟ يقول من خلال ماذا؟ التطابق بين الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. وما دام قد قصد إخطار معنى العموم فهو يريده جدا أو لا، ولو لم يرده لجاء بالكلام على خلاف ذلك العموم. ما أدري واضح له ولا؟ نأتي إلى مناسبات الحكم والموضوع. هذا البحث أيها الأحبة من الأبحاث المهمة جدا. هذه القاعدة التي سوف نستعرضها فيها، وهي قاعدة مناسبات الحكم والموضوع، تعد من القواعد المهمة للفقيه من ناحية استنباط الحكم الشرعي. هذه القاعدة المسماة بمناسبات الحكم والموضوع مما يزيدها أهمية حالة التقارب بين ماذا؟ بينها وبين القياس المذموم في لسان الروايات. فعلى أساس هذه القاعدة، البعض الآن سوف كما سوف نطبق، البعض قد يقول إن هذا قياس وهذا القياس منهي عنه في الروايات. يقول مما يزيدها أهمية هذا البحث أنها ما دامت تشابه القياس، ولكن في على أساس هذه القاعدة سيتضح عندنا أنه ماذا؟ أن هذه ليست موردا للقياس المحرم في الروايات. ولكن هل يوجد ضوابط للتفريق بين قاعدة مناسبات الحكم والموضوع والقياس؟ نعم، يوجد كثير من هذه الفروقات. والذي يريد أن يستزيد أن يراجع البحث الأصولي للتمييز بين قاعدة مناسبات الحكم والموضوع والقياس، لا نريد أن ندخل في ذلك. وعلى أي حال، مناسبات الحكم والموضوع هي من القواعد المهمة، فلا بد أن نلتفت إليها. أولا، ما هو معنى القاعدة؟ وثانيا، ما هو الدليل على حجية مؤداها؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه استعرض ذلك في هذا المبحث. نحن لو نظرنا إلى العرف، أو نظر العرف إلى الحكم للحكم في الأدلة الشرعية. أولاً عندنا في هذه الأحكام التي نراها يمكنه أن يفهم ثبوت الحكم على نحوين هذا العرف. النحو الأول أنه عندنا تخصيص العام، يعني يأتي الكلام عاماً ولما يسمعها العرف ماذا يفعل العرف؟ يخصص ذلك العموم، وإن كان لا يوجد خصوصية للتخصيص ولكن العرف يفهم أنه لا خصوصية للعام وإنما الخصوصية للتخصيص. تخصيص العام كأن يذكر الحكم في الدليل مرتبطاً بلفظ له مدلول عام. جاءتك رواية فيها ماذا؟ فيها مدلول عام، ولكن العرف يفهم لما سمع هذا الحكم العام في الرواية، هو يفهم ثبوت الحكم لا للعام وإنما ثبوته لحصة من ذلك المدلول لا لكل الحصص.
العرف
العرف فهم. طبعا الآن الخطاب لما يأتي خطاب موجه للعرف، والعرف إذا ظهر له أنه أن المتكلم لم يرد هذا العام وإنما أراد بعض حصص العام، ها هذا الظهور حجة وليس حجة. الآن مثلا كما لو سئل الإمام عليه السلام في مثل هذا هذه الرواية مثلا عن ثوب تنجس، ثوب تنجس، فأجاب الإمام اغسل ثوبك، ثوب تنجس، فالإمام ماذا أجاب؟ قال اغسل ثوبك. ففي هذا المثال ورد ماذا؟ ورد الحكم بوجوب الغسل أو لم يرد؟ اغسل ثوبك، صيغة فعل الأمر ظاهرة ماذا؟ في الوجوب. ورد الحكم بوجوب الغسل أو لم يرد؟ من خلال لفظ ماذا؟ ها؟ له مدلول عام، قال اغسل، وهو الغسل أو الغسل. إذ أن الغسل إذا عندما نريد أن نحقق الغسل، ها؟ الآن الغسل له حصص، حصة واحدة أو حصص متعددة؟ حصص متعددة. عندي غسل بالماء، عندي غسل بالماء المضاف، عندي غسل بالنفط، عندي غسل بالبنزين، مو هكذا؟ كله غسل، بالتالي غسل أو ليس بغسل؟ الإمام عليه السلام قال اغسل ثوبك بالماء، لو قال اغسل ثوبك فالغسل يتحقق بالماء وبغيره أو لا يتحقق؟ يتحقق بالماء وبغيره من المائعات الأخرى، ماء الرمان ماء لا وليس بماء، ها؟ ماء الورد ماء لو أنا هذا الثوب تنجس فغسلته بماء الورد ماء لو لا؟ قال اغسل ثوبك، تحقق الغسل أو لم يتحقق؟ تحقق. فإذا فهمنا من الرواية ماذا؟ أن الغسل يتحقق بالماء ويتحقق ماذا؟ بغير الماء. لكن مع هذا فإن العرف يفهم أن الحكم الثابت هو الغسل بالماء دون غيره، أن الإمام عليه السلام لما قال اغسل ثوبك يعني اغسل ثوبك بأي شيء؟ بالماء. إما أن العرف هذا له مدارك ويعرف بأن الذي يرفع من النجاسة هو الماء دون غيره، فالإمام عليه السلام قال اغسل ثوبك، والغسل له ها له حصص متعددة، ولكن مع ذلك العرف ماذا؟ يذهب إلى تلك الحصص أو يذهب إلى حصة واحدة؟ حصة واحدة. فماذا يفعل؟ يخصص ماذا؟ يخصص العام. يفهم العرف أن الحكم الثابت هو الغسل بالماء الذي هو حصة من الغاسل، لأنه يعلم بأن المطهر من عليكم السلام المطهر للنجاسة هو دون غيره.
يعني حملنا العرف العام اول شيء.
ها؟ نعم، وان كانت الغوص له حصص متعدده، ولكن العرف ماذا؟ يقبل كل تلك الحصص او حصه واحده؟
حصه
واحده. ها، فاذا هو ماذا فعل العرف؟ خصص العام. احسنتم جدا. ولهذا لو القي هذا الكلام على غير المسلم فان ذهنه ينصرف ايضا الى هذه الحصه. من يقول له اغسل ثوبك، وين يغسل به اي شيء؟ يغسل بالبنزين؟ ها؟ غير المسلم. لما ثوبه يتسخ، ها، بأي شيء يغسله؟ انتهى الوقت. بل إذن أحبائي، إذن العرف يرى ماذا؟ أنه يرى في موارد دي يخصص العام، مع أن الكلام ماذا؟ عام له حصص متعددة، ولكن مع ذلك استظهر حصة واحدة من هذا العام. وكذلك في مورد آخر ماذا يفعل؟ ها، يأتيه الكلام خاصا وهو يعممه أيضا في مورد ثاني.
بالعكس.
بالعكس إن شاء الله يأتي يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.
شكرا.
حياكم.